بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين
تلك السواعد باللخاء يحلو بها
عمران تنبيه ووقفة أشعر أنها في حالة الأهمية أما التنبيه السريع فهو التساؤل الذي أسمعه أحيانا مثل ما أشار الشيخ عبد الرحمن يتساؤل آخر وهو ما السر في هذا الحزن العميق عند يوسف عليه السلام عند يعقوب عليه السلام حتى بيضت عيناه من الحزن وهو كظيم وبعد كل هالسنين يقولون أخونا بنيامين أحيط به يقول وأسف على يوسف ما قال ما أسف على بنيامين الآن اللي ممسوك لا وأسف على يوسف ما السر في عمق هذا الحزن ونحن نعرف أن نبينا صلى الله عليه وسلم أهال التراب على بنيه كلهم والتي بقيت منهم ونعيت إليه قبل أن يموت ما السر في هذا الحزن العميق حتى بيضت عيناه من الحزن وهو الذي يقول صبر جميل الحقيقة أن الجواب عن إن يعقوب عليه السلام فقد ابنه ولم ينع إليه يعني هو لم ينع لم يقل ابنك مات هو يعلم أن ابنه مفقود والعرب تقول المحب بسوء الظن مولع فشدة المحبة تجعل الشديد الحب يسيء الظنون بظروف من يحبه فتخيل يعقوب عليه السلام طوال تلك السنين وهو يعيش قلق على يوسف ماذا أصابه؟ ما هي حاله؟ وش ظروفه؟ بأي حال؟ فهي أحزان تتجدد وليس ميتا قد نعي الوقفة التي أشعر أنها مهمة أننا من جلسنا ونحن مشدودون ومستأسرون لشخصية يوسف عليه السلام لكن أيضا هناك أناس ينبغي أن يذكروا وهم إخوة يوسف وأن تذكر منقبتهم ومنقبة إخوة يوسف التي سجلها القرآن لهم هي اعترافهم بالخطأ تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين اعترفوا بالخطأ ولم يلجوا فيه ولم ينكروه ولم يبرروه ولا تأولوه بغاية الصراحة والوضوح فجاء جواب هذا الاعتراف الصريح العفو السريع لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم سوف أستغفر لكم ربي وهذا يبين لنا أمرين مهمين لا تفلت من قلوبنا الأول إن الإنسان مهما وقع في خطأ ينبغي أن يعلم أنه ليس هذا نهاية طريقه إلى الله الشيء الثاني المهم سرعة عفو يوسف وسرعة عفو يعقوب إذا كان هذا عفو المخلوق عن المخلوق فما ظنك بعفو الخالق عن المخلوق؟ إذا كان هذا عفو الذي أضرته العقوبة، فما ظنك بعفو من قال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني؟ كيف يكون عفو؟ ما ظنك بعفو من يحب العفو؟ كيف يوسف نسى كل أحزانه ومعاناته وآلامه، وفي نفس اللحظة قال لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وأتوني بأهلكم أجمعين، زاد الإحسان على ذلك. هذا يا أخواني يفتح أبواب الأمل والطمع، أن كل خاطئ مهما وقع فيه من خطأ فينبغي أن يكون طمعه في رحمة الله لا حدود له. لذلك هؤلاء تابوا واعترفوا بخطائهم، فعفى عنهم من أساءوا إليه، وعفى عنهم من عقوه أبوهم. ترى الشيء اللي سووه مو بشيء هوين، محاولة قتل، قطيعة رحم، عقوق أب، ومع ذلك اعترفوا بالخطأ، فعفى الأخ وعفى الأب وغفر الذنب. والدليل على غفران الذنب أن الله اصطفاهم بعد ذلك أنبياء، فهم الأسباط الذين نؤمن بما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. إيش هالكرامة اللي ترفع الخاطئ إلى مرتبة النبوة؟ فكل من حصل له زلة أو عثرة ربما إذا اعترف بها وانكسر واستعتب ربه قد تكون سبب رفعته عند ربه جل وعز.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
في هذه السورة الكريمة سورة الرحمن، ربنا جل جلاله ذكر أشياء عظيمة، وذكر من أول أشياء أن الله سبحانه وتعالى قد علم القرآن، فأعظم رحمة رحم الله بها البشرية هذا هو القرآن الكريم. فينبغي على الإنسان أن يستمد ويستدر رحمة الله تعالى من كتاب الله تعالى. ولذا يقول الليث بن سعد، يقول ما الرحمة بأسرع منها إلى شيء إلى مستمع القرآن. كلما استمع الإنسان إلى القرآن وتدبر ما فيه وعمل بما استمع، أو قرأ القرآن أو حفظ القرآن أو فسر القرآن أو استمع إلى هذا، فإن الرحمات تأتيه وتعمه. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ما جلس قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. إذن الرحمة بقراءة القرآن، باستماع القرآن، بتعلم القرآن، بتعليم القرآن. وينبغي على الإنسان أن يتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا أن أهل الحديث يهتمون بشيء حينما يذهب التلميذ إلى شيخ ليسمع منه حديث، أول حديث يسمعه منه حديث المسلسل بالأولية، ونصه الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فارحموا أنفسكم بقراءة القرآن، وارحموا أمتي الدعوة والإجابة ببث علوم القرآن. أسأل الله أن يجعلنا من الرحماء. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. حقا تتبعت موضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم منذ بداية الثمانينيات، ومر بمرحلة هو الحديث عن إشارات القرآنية ومقارنتها بيقينيات الكونية، وعرف الموضوع انبهارا كبيرا، لدرجة أن أي محاضر يتحدث الإعجاز العلمي يحضر له الآلاف المؤلفة مقارنة مع أي محاضرة أخرى في أي تخصص آخر. فلما رؤي هذا الإقبال بدأ التوسع بشكل كبير جدا في الإشارات القرآنية، ليس مع اليقينيات الكونية، وإنما دخل فيها الدجل والأرقام والنظريات، ولو النظريات أيضا وغير ذلك، فأصبح تخصص من لا تخصص له. هذا كله في عالمنا العربي. صارت هناك ردة فعل من الانبهار الكبير جدا، ليس إلى الوعي والغربلة، ولكن صار بشكل كبير جدا من الانبهار إلى الانفجاع، بمعنى أصبح بعضهم مفجوعون، هذا الذي كنا نراه نظريات وإعجاز علمي لم يكن إلا دجلا، لم يكن إلا كذا. وهذا الذي يفسر لنا الآن الرفض القاطع بشكل كبير جدا في عالمنا العربي لأي محاضر في هذا المجال. هذه النقلة من الانبهار إلى الانفجاع أو ردود الفعل هي نقلة خطيرة جدا، لم تعرف تصحيح ما صار، إنما عرفت صدمة كان من بين ردود الأفعال التمرد، ليس التمرد على التمادي في تخصص أو التمادي في ميدان، وإنما التمرد للأسف الشديد على الإيمان، ورأيناه في عدد كبير من الناس الذين نعرفهم. فأصبحت الأمة أو شباب الأمة الذين عاشوا هذه المرحلة من الانبهار إلى الانفجاع أصبحوا في هشاشة. يأتيهم شخص الحجاب فيه نظر وهو عاد جاهلية وليس هناك دليل قطعي، أزالوا الحجاب. الصلاة عاد كانت من عادات الجاهلية والسجود للبشر وكذا وغيرها، تركوا الصلاة. الصيام وكذا وكذا تركوا. وما إحنا نعيش في استشارات ونرى الآلاف من أخواتنا المسلمات الفاضلات المتدينات يعانين من رجال مروا بهذه المراحل. وذلك أنا رؤيتي أن ينبغي توظيف الإشارات القرآنية في اتجاهين. اتجاه الأول محاورة الآخر، وهذا كل ما يذكره أخي العزيز أستاذ المقرئ الأدريسي أبو زيد أراه أنه صالح وقوي جدا في محاورة الآخر. من هو الآخر؟ غير المسلم، لأنه مبهر للآخرين، لأنه فعلا يقدم صورة ناصعة لعلمية هذا التدين وللقرآن الكريم ولديننا البعيد عن الشعوذة والخرافة وغير ذلك. وهناك إشارات أخرى علمية في القرآن الكريم ينبغي أن توجه للذات لنا نحن، تذكرنا، تحل مجموعة من مشاكلنا في الحياة، في العلاقات الاجتماعية والمجتمعية والعلاقات بين الدول وغير ذلك. وذلك أنا سأجد إشارة، أنا لا أقولها إعجاز، لا أسمى إعجاز، لكن أسميها إشارة. في بداية السبعينيات قام ثلاث باحثين أمريكان، ماير وصلوي، والثالث هو دكتور اسمه دانيال جولمان، بدأوا يبحثون عن أسرار النجاح، أسرار الشخصيات الناجحة. طيب هل وضعوا مقياسنا؟ ليس مقياس النجاح أن تصبح متفوقا غنيا، لا، مقياس النجاح أولا أن يكون الإنسان ناجح مع قيمه العليا التي أؤمن بها، ثانيا النجاح الشخصي على مستوى الصحة ومستوى السعادة والاستقرار وجودة الحياة التي يعيشها الإنسان، ثالثا المستوى الأسري، رابعا المستوى الاجتماعي، خامسا المستوى المهني، وسادسا المستوى المادي. لا يسمى الإنسان ناجح إلا إذا نجح في هذه المجالات الستة على الإطلاق. بدوا يبحثوا فوجدوا أن الناجحين كلهم الذين نجحوا في هذه المجالات الستة يملكون مهارات تميزهم عن غيرهم. الغريب هكذا يعرفها دانيال جولمان بالدرجة الأولى، يقول مهارات لا عقلانية إنما تسمى مهارات وجدانية عاطفية. 17 مهارة يملكها هؤلاء كلها وجدانية. الأمر الآخر، لما تتبعوا الأذكياء عقلا المتفوقين دراسة اللي كانوا يطلعون الأوائل المكرمون، وجدوا، وأنا اطلعت على دراسة اشتريتها من مركز دانيال جولمان، فمثلا مما أذكر أن هؤلاء المتفوقين جدا 55% عطونا حبوب مهدئة في الطب النفسي، تقريبا كلهم مكتئبين، اللي عنده الهلع، اللي عنده الوساوس. وجدت أيضا من الدار اللي أذكر 37% يتم إيقافهم أسبوعيا لأنهم يقودون تحت طائلة تحت شرب الخمر. نسبة الطلاق فيهم تصل إلى 87%. فمعقول لماذا هؤلاء المتفوقين عقليا لم ينجحوا في حياتهم وحتى مهنيا لم يتقدموا، بينما تقدم آخرون لم يكونوا متفوقين يملكون مهارات وجدانية. هذه المهارات الوجدانية لما نتتبعها هي كلها مواصفات العقل والقلب السليم. وذاك إحدى الآيات العظيمة بالنسبة إلي، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا القلب كان ينظر له على أنه مضخة، فلما أصبحت عملية طبية جراحية متطورة وغيروا قلب، أخذوا قلب من شخص ووضعوه في شخص آخر، وجدوا أن هذا الإنسان الجديد تغيرت عاداته، تغيرت مشاعره، كان يحب هذا الأكل أصبح يكره، أصبح يحب أكل آخر، كان يحب كذا، بمعنى هذا القلب في أشياء أخرى، بينما كان ينظر لهذا القلب مجرد مضخة. ولكن القرآن سبقهم قال ليست مضخة، إنما هي الميزان الذي يسعد الإنسان ويكون مجال لإسعاده ونجاحه في الدنيا قبل الآخرة وحتى الآخرة إلا من أتى الله بقلب سليم. وبالتالي نجد الآن مثل ما قلت الإشارات التي يمكن أن تنفعنا في التذكير في حل مشكلاتنا. نجد أن الخلافات والصراعات سواء كان بين الأشخاص، بين الأفراد، بين الطوائف، لو بحثنا في عمقها سنجد أن عمقها هي المشاكل أو المصائب أو الكوارث أو الرداء القلبية، بمعنى كلها تبدأ بمشكل قلبي. فلو أردنا أن نعالج هذه المشكلات سوف نعالجها بالرجوع إلى بصيرة هذا القلب في زراعة سلامة القلوب، تسامح بين الناس، قبول الآخر وغير ذلك.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
هذه أول مرة يا إنساني أنا زعلان.
أنا يا إنساني باستمرار.
أنا دائما أكلمه ويكلمني.
أنا أحدثه دائما وهو لا يسمعني.
أنا لدي مميزات رسائل واستقبال الرسائل.
أنا كلي رسائل وبشائر ووعود جميلة إن صاحبني، ومع ذلك يقاطعني.
أنا تخرج مني ذبذبات ضارة على الجسم والعقل، والرغم من هذا لا يستغني عني.
أنا طبيب الأرواح والنفوس والأجساد، ومع ذلك يستغني عني.
أستأذنك، لقد عاد ليأخذني. ألم أقل لك أنه لا يستطيع الاستغناء عني؟
سبحان الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا هذا التقصير. مثل هذا المقطع قد يكون هو رسالة بالدرجة الأولى لي أنا قبل أن أبعث رسالة وأعلق تعليقا لأي أحد. يعني أنا أشعر أن هذه الورطة، إنجاز لي التعبير، التكنولوجية، أنا أحد الأشخاص الواقعين فيها، أستعيض عنها بأشياء كثيرة كلها خير، لكن أدت في النهاية إنه القراءة من المصحف المباشرة أو تثبيت الحفظ أو حفظ أشياء جديدة، على الرغم من أن دراستي وتخصصي هي شديدة القرب، لكن العمل الدعوي ونقاش الملحدين ومتابعة العلمانيين ومتابعة الردة والتنصير بعض الأحيان أخذ منا وقتا، فنسينا أنفسنا ولا نقضي أوقات يعني كافية. أنا شخصيا أشعر بحاجة شديدة جدا أن أرجع لأعبئ هذا الخزان الروحي، خزان القلبي المعنوي العلمي، من كتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا وأن يعيننا على ما فيه الخير، وأن تكون فاتحة خير.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما أروع أن يكون الإنسان مع القرآن، فكيف إذا كان في صحبته مع القرآن يصحب أخيارا من الصالحين ومن الطيبين الذين هم خير منه، يأخذ عنهم ويستفيد من أطروحاتهم. إنما المرء مرآة أخيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون صحبتنا هذه في هذه الأيام الكريمة مع سواعد الإخاء أن تكون حجة لنا لا حجة علينا. ما أجمل أيضا أن يكون معنا المشاهدون والمشاهدات في هذه الحلقات التي سعدنا بها جميعا، ونسأل الله تعالى أن نكون ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كم مررت على هذه السورة التي تدارسناها، وهي سورة يوسف عليه السلام، ولكنني لم أجد ما وجدته في هذه الأيام المباركة من اللفتات ومن المعاني ومن التدبر الجماعي الذي أحسست فيه بالإيمانيات التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تتجدد فينا. وأشكر الإخوة القائمين على سواعد الإخاء هذه الاستضافة. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره وهولا، ويجعلنا ممن يكون كتابهم شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا، وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا ستره متجللا.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
دكتور، حدثنا عن والدة الدكتور أبو زيد المقري الإدريسي وحياتها الخاصة مع القرآن.
والدتي هي بنت عم والدي، وكلاهما من الأشراف، ووالدي حفظ القرآن على يد والدها، وهي حفظت القرآن أيضا على يد والدها،
وحفظت إخوانها اللي أصغر منها ومنهم الشيخ مصطفى البحياوي. والدتي إذا استيقظت في الصباح لابد أن تقرأ على الأقل 5 أحزاب، وهي تختم وردها، ويوم الجمعة تقرأ القرآن كله. وأنا من 35 سنة أودعها بالهاتف، تسكن مدينة وأنا مدينة، أودعها أحيانا بالهاتف وأقول والدتي ادعي لي، أنا مسافر. فتسألني لما أقول مؤتمر برلمان، عمل سياسي، عمل ثقافي، عمل دعوي، نشاط فلسطين كذا، فتدعو لي. هذه المرة لما علمت أنني ذاهب إلى سواعد الإخاء بكت، وما رأيت والدتي متأثرة، وقالت لي ما سعدت بشيء كسعادتي انتدب إلى هذا البرنامج وأنا مدمن عليه، وقد شاهدت جميع حلقاتي. ما حكت لي قط هذا الكلام، وبقيت تدعو وتدعو لأن قطع الهاتف. أنا بالطيارة وقالت لي يا بني أنت كم صار لك الآن عمر وأنت غائب عني، وأنا تصدقتك للدعوة في سبيل الله ولا أسأل عنك وأصبر عليك. كلها 11 ولدا، يعني الحمد لله عندها الغنية والكفاية، وإن كان لا يقوم ولد مقام أخيه أبدا عند والديه. فقالت لي لكن ما سررت قط، وأنت تسعى إلى قضية فلسطين وتسعى إلى قضية نصرة المسلمين، تدب مؤتمرات إسلامية، لكن أول مرة أحس بسرور عارم لأنني أتابع هذا البرنامج وأحب منظر هؤلاء المشايخ جالسين مع بعضهم على سرور متقابلين كأنهم من أهل الجنة في الدنيا. وقالت لي سلم لي على الأخ صاحب البرنامج والإخوة الذين يشاركون فيه، فأنا أبلغهم سلامها، وأنا حفظت عليها شيئا من القرآن.
سلامها قد بلغنا ونحن نبلغها على الهواء مباشرة، إن شاء الله تسمع سلامنا الآن.
جزاك الله خيرا،
ونطلب منها الدعاء إن الله عز وجل يكرمنا بدعواتها الصالحة ويكرم أمة محمد
ما تدعو. يا رب يا رب. لما كلمت أنا سافرت الجمعة، لما كلمت قالت لي أنا قاعد الآن أقرأ سورة الكهف، أنت قطعت علي سورة الكهف أقرأها. بس والله ما رأيت الوالدة مسرورة وباكية من الفرح مثل علمها أنني سأتي إلى هذا البرنامج.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
النبي صلى الله عليه وسلم اتسع صدره لأمرين، اتسع صدره للحزن على ولده، وفي الوقت نفسه بالأخذ بالحق، فلم يقل إلا خيرا.
أن تكون لديك جلسات مع أبنائك يوميا، جلسات تصادقهم فيها، تحاورهم، تفضفض لهم، يفضفضون لك، تنصت إليهم،
يعني يسير مع القرآن حيث سار ويمضي إلى أن يرفع الله تبارك وتعالى هذا الكلام، ولا يمكن لهذا الكلام أن يفنى.
يا أخوة يا أحبة، إن قدر الله لنا أن نكون أنا وأنتم من أهل الجنة، فإني من الآن أدعوكم أول وليمة في الجنة عندي بإذن المولى عز وجل إن كنا من أهل الجنة.
أحبك ربي وهذا رجاي، بأنك تقبلني يا كريم.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
وعد اللقاء على المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب،
نرقى بأحلام الشباب.